باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. قبل ما ابتدي الاجتماع احب ان احنا نقف كلنا دقيقه نصلي فيها في صمت من اجل الناس اللي سقط عليهم الحجر في المقطم واتوفي. نصلي بسرنا كده. الحقيقة أنا عايز أقول بالمناسبة دي الدرس الأول اللي ممكن ناخده من هذا الموضوع الموت الفجائي لازم الإنسان يكون مستعد ليه. ربنا بيقول اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ابن الإنسان، وبيقول لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما. يعني الناس دول اللي توفوا امبارح عبارة عن حجر وقع في الساعة 4:30 الصبح تقريبا قبل ما يخرجوا للشغل. يعني لو اتأخر الموضوع ساعة ساعتين كانوا مشي وراحوا لشغلهم وما فيش حد جرى له حاجة. احنا ما نعرفش امتى تأتي الساعة. لألا يأتي بغتة فيجدكم نيالا. صعب ان انسان يبص يلاقي نفسه في لحظة انتهى كل شيء. عارفين يعني ايه في لحظة انتهى كل شيء؟ يعني حجر كبير طوله 40 متر وحجمه الكتلة بتاعته حوالي 250,000 طن. ده لما بيقع على بيت بيطبق البيت بحال 4-5 أدوار ينزلوا للأرض يبقوا زي ورقة كده. يعني في بعض عائلات كلها الأب والأم والأولاد كلهم في لحظة كانوا مفيش خالص. في لحظة كانوا مفيش خالص. نطلب ان ربنا ينيح نفسهم ونطلب ان ربنا يعزي كل اللي موجودين في المنطقة. وانا رحت المقطم النهاردة الصبح وشفت الجو ده وعزينا الناس اللي هناك. ياريت تصلوا من قبله. النهاردة كان في الاحتفال بتاع اسبوع الكتاب المقدس. ان شاء الله هنبقى نتكلم عن الموضوع ده بس اجاوب الاسئلة في الاول. واحد بيقول انا بشتغل في صيدلية يأتي وقت وبعض التواريخ العلاج ينتهي، يعني الدواء يبقى اكسباير فقد مفعول وغير ذلك من وغير ذلك لصق السعر على شريط اللي تاريخه منتهي علما بان طبعا الحاجات دي حرام لان المريض بياخد الدواء علشان الدواء يكون له مفعول في شفائه. فاذا كان فقد مفعوله يبقى بيحصل حاجتين. اول حاجة ان احنا بنغشه
وتاني حاجة بنطول مدة مرضه، وكل ده حرام. مفروض الدواء اللي انتهى لا يباع.
واحدة بتقول انا طالبة بالصف الاول بمعهد فني تجاري واريد الرهبنة او التكريس، ولكن الاسرة ترفض ذلك.
وهو اما عايزة الرهبنة اما عايزة التكريس، يعني لازم تكوني مقررة بينك وبين نفسك انت عايزة ايه. على اي الحالات تبقي تزوري الاديرة وتشوفي رأيهم فيك ايه، لألا تقولي انا عايزة الرهبنة وتلاقي الرهبنة مش عايزاكي، تبقى عملت ايه؟ وهو جايز تروح الدير والدير يقولك مش عايزك او ما يوافقش، تبقى ضيعتي فرص على نفسك وما استفدتيش رهبنة. لازم تشوفي برضو الاديرة قبلك ولا لا، وتاخدي رأي الامهات اللي هناك رئيسة الدير وتشوفي رأيها ايه. اما التكريس فهو موجود، وبرضه التكريس عايز برضه موافقه تتكرسي عند مين وتتكرسي بطريقه ايه الى اخره. واحده برضه بتقول لقد عرفت ان اسس الزواج هي وجود توافق من الطرفين في النواحي الروحية والثقافية والاجتماعية والمادية والبيئية، فإلى أي مدى يكون هذا التوافق؟ وهل إذا تقدم شاب لفتاة وهذه الفتاة أعلى منه دراسيا وكل الأسس السابقة ذكرها أقل بكثير من هو أقل بكثير من الفتاة، لكن عنده إرادة قوية ليتقرب أكثر من ربنا وهو شخصية ممتازة ومحب؟ ما دام قاعدة تمدحي فيه المديح ده يبقى يعني مش حاطة في مخك الحاجات الثانية، يعني بتقول ليه إرادة قوية ليتقرب الله وهو شخصية ممتازة ومحب، فهل ممكن يتم الزواج بهذه الحالة؟ الناحية التعليمية مش كل شيء، يعني جايز انسان يكون متخرج من الجامعة ومش مثقف، وجايز انسان يكون تعليمه اقل واكثر ثقافة بكثير. يعني مثلا عباس العقاد ما كانش متخرج من الجامعة وكان تعليمه بسيط، لكن كان اديب من اكبر الادباء في مصر وليه شهرة كبيرة وبيعملوا له تماثيل في اسوان، وتقول مثقف. الشهادة مش كل حاجة في الثقافة. جايز انسان يكون متخرج من كلية وعنده معلومات في علوم هذه الكلية وما عندوش معلومات في الدنيا كلها، وفي ناس تانيين مثقفين اكتر منه، فما تخليش الشهادة هي كل حاجة. العقلية اهم من الشهادة، العقلية اهم من الشهادة. يعني قديس الانبا انطونيوس كان الناس بيجوا ياخدوا منه كلمة منفعة، وقالوا له ازاي وصلت الى هذه المعرفة كلها وانت مش متعلم، يعني مش واخد شهادات؟ فقال لهم ايهما اهم، العقل ام المعرفة؟ العقل اهم من المعرفة، لان اللي عنده عقل كبير يقدر يجيب المعارف دي، لكن اللي عنده معارف وربما اخدها بالعافية وبالملاحة وجايب بالغش، احنا عارفين الناس اللي بياخدوا شهادات دي بياخدوها ازاي، مش عارفين. وجايب برضو تكون عقليته على قد، عقليته على قد. يعني المهم الشخص عقليته كويسة ولا لا، اخلاقياته كويسة ولا لا، روحياته وصلته بربنا، معاملاته للناس. اما المستويات دي مش كل حاجة. واحد بيقول هل من الممكن اني اعترف عند اثنين من الاباء الكهنة حتى لو كان ذلك في مصلحتي الروحية؟ فانا في حاجة الى الاثنين. عشان تريح نفسك قل بعترف على واحد وباخد ارشاد روحي من واحد، يبقى تفرق بين الاعتراف والارشاد، والا هيجي عليك توضب الاعتراف والارشاد تشوف الرأي ده يوافق عليه مين فيهم وتروح له، والرأي ده مين يعارض فيه وما تروحلوش، وتنقي بقى وتبقى انت ماشي على مزاجك. واحد بيقول طبعا الكتاب المقدس كامل، فلماذا نضيف التقليد الى جواره؟ اللي عايز اقوله لك هو ان الكتاب المقدس لم يذكر كل شيء. يعني مثلا يوحنا الحبيب صاحب انجيل يوحنا ورسائله الثلاثة قال ان في امور كثيرة اريد ان انا اكشفها ليكم، لكن لم ارد ان يكون ذلك بحبر ورق، وانا احب اكلمكم فم الفم. اهو ده لو كتبها كان بقى جزء من الكتاب المقدس، لكن ما كتبهاش وقال هل ده فم لفم. وصلت لنا بالتقليد. التقليد هو الذي عاش به الناس قبل الكتاب المقدس. يعني الكتاب المقدس شريعة موسى متى كتبت؟ موسى عاش من 500 قبل الميلاد ل 1400 قبل الميلاد، 22 سنة. العالم آلاف السنين قبل موسى كان بيعيش ازاي؟ ما كانش فيه كتاب مقدس، كانوا عايشين بالتقليد طبعا. يعني مثلا هابيل الصديق، هابيل الصديق قدم ذبيحة للرب أفضل من قايين. منين هابيل عرف امر الذبيحة؟ ما كانش فيه اية تقول قدم ذبيحة، عرفها عن طريق التقليد. ابراهيم قبل الاباء قدم العشور لملكي صادق، موجودة في تكوين 14، لملكي صادق كاهن الله العلي. منين يعرف حكاية تقديم العشور دي وتقدمها للكهنة؟ مفيش وصية ساعتها كانت بتقول كده. يعقوب أب الآباء في التكوين 28 قال للرب إن رجعتني بسلام لبيت أبي تكون لي إلها وأعشر لي كل شيء يصل إليك. عرفها منين يعقوب؟ عرفها من إبراهيم. وإبراهيم عرفها منين؟ من اللي قبل منه. كان في كتاب مقدس؟ مفيش كتاب مقدس، كانت بالتقليد. أشياء كثيرة جدا لم يكن الناس يعرفونها وبدأوا في معرفتها بالتقليد. طب أنا أقول لكم على حاجة، حتى بعض المعلومات مش بس الوصايا، من جهة الوصايا مثلا خدوا شريعة الختان. ربنا عمل عهد مع ابراهيم، الختان موجودة في التكوين 17 وبقت تمشي من جيل لجيل. منين عرفوها؟ بالتقليد. ما كانش فيه آية بتقول كده، ما كانش فيه كتاب. خذوا من جهة المعلومات، تلاقوا مثلا بولس الرسول قال ان الاثنين في كتب لتيموثاوس، قال له الاثنين اللي قاوموا موسى، الاثنين السحره اسمهم يمنيس ويمبريس. تمسك في اصفار موسى الخمسة عن يمنيس ويمبريس ما تلاقوهمش ابدا. جم منين؟ عرفوهم بالتقليد. تلاقي مثلا في رسالة يهوذا الرسول غير الاسقريوطي طبعا بيتكلم على بعض حاجات مش موجودة في الكتاب. بيقول ايه في آية 9: واما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر ان يورد حكم افتراء بل قال له لينتهرك الرب. جابها منين؟ مش موجود. جابها بالتقليد. وبعدين قال ثاني نبوءة من جهة أخنوخ بيقول في آية 14: وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه. ده أخنوخ كل ما ورد عنه كان في تكوين إصحاح 5 إن أخنوخ مشي مع الرب ولم يوجد لأن الرب أخذه إليه وقال يعني سنه وولادته ما فيش غير كده خالص. لكن نبوءة عن أخنوخ قالها أخنوخ مش موجودة أبدا في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يورينا إن الكتاب المقدس نفسه يستخدم التقليد. حاجة من جيل لجيل. هذا إيه؟ من جيل لجيل. طب مثلا نمسك في العهد الجديد. العهد الجديد مرت مدة لغاية لما كتب أول إنجيل. مرت مدة لما كتب أول إنجيل. المدة دي الناس كانوا ماشيين إزاي؟ ما كانش فيه إنجيل. ماشيين بالتقليد. الرسل بيقولوا كلامه يوصلوه من واحد لواحد. الكنيسة في الأول كانت كنيسة تعليم وليست كنيسة كتابة في الأول كده يعني. وكان الرسل يحبوا يقولوا فما لفم. بولس الرسول يقول والأمور الباقية عندما أجيء أرتبها. طب إيه هي الأمور الباقية وإمتى أرتبها؟ التقليد اللي عندنا هو عبارة عن الإنجيل غير المكتوب. الإنجيل غير المكتوب كويس إن احنا بنقول النهاردة في أسبوع الكتاب المقدس تنفع. يعني إيه إنجيل غير مكتوب؟ يعني المسيح قال كلام كتير 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 لم يكتب إطلاقا. بقى هو كل الحاجات اللي قالها المسيح بس اللي موجودة في الإنجيل في الأناجيل الأربعة. للأناجيل الأربعة هي اللي اتكتبت. لكن في حاجات كتيرة ما اتكتبتش. يعني أضرب لكم مثل في سفر الأعمال الإصحاح الأول يقولوا أن المسيح قعد مع الرسل 40 يوما يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. طب الحاجات اللي قالها لهم في 40 يوم موجودة فين؟ جات لكم؟ هتقولوا لا جات في التقليد. بقى معقول المسيح يقعد 40 يوم يتكلم وما فيش ولا كلمة من دول سجلت؟ الأمور اللي قالها لهم معرفها الرسل بالفعل وصارت جزءا من حياة الكنيسة ووصلت إلينا عن طريق التقليد. يعني مثلا في متى 28 السيد المسيح قال للرسل إيه؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. علموهم إيه؟ جميع ما أوصيتكم به. إيه هو ما أوصيتكم به ده؟ اللي قلته لكم بيني وبينكم. طب ووصلتوه ازاي؟ عن طريق التقليد. التقليد يعني الحاجات اللي بيسلمها جيل لجيل اللي هي غير مكتوبة وبيسلمها جيل لجيل. طب عمدوهم، قال لهم العماد ده يكون ازاي؟ قال لهم عمدوهم وسكت على كده. العماد ده يبقى ازاي يعني؟ جه عن طريق التخليق. رسامة الأسس، بولس الرسول بيقول لتيتوس أقامتك في كريت لكي تقيم خصوصا. هنا مترجمة شيوخ، معلش نسامحهم في طيب أقامتك، تركتك في كريت عشان تقيم خصوصا أو شيوخ. تقيمهم ازاي؟ ازاي يعني؟ ايه الصلوات اللي تقال؟ حتى اخوتنا اللي بينكروا التقليد ليهم صلوات لتقال في اقامة الشيوخ او القصوص، ليهم صلوات في فقص معين بيتقال، وفي حاجات في المعمودية بتتقال. في رسالة تيموثاوس يقول له الموهبة التي فيك بوضع يديك. طب وضع اليد صامت كده يعني حط ايده كده هو سكت ولا قال كلام؟ الكلام ده وصل لنا ازاي؟ عن طريق التقليد. في تقليد مكتوب زي ما نقول قوانين الرسل الدسكولية، وفي في تقليد غير مكتوب اللي هو حياة الكنيسة. يعني مثلا السيد المسيح لما جه يكلمهم عن سر الإفخارستية قال لهم اصنعوا هذا لذكري. طب كيف نصنع هذا؟ ازاي؟ اهو الرسل عملوا الاداديس ووصلوها لنا، والكلام اللي اتقال وصل لنا من جيل لجيل لغايه دلوقتي. لكن المسيح ما قالوش، قال بس اصنعوا هذا لذكري. في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذا الكأس تبشرون بموت الرب إلى أمدي. طب كويس، طب إزاي بتقدس الأسرار دي؟ ما قالش. الحاجات دي وصلت لنا بالتقليد. أما من جهة المعلومات فمثلا كتر خيره مات الرسول ان كتب لنا العز على الجبل، كتر خيره الف مرة. طب معجزة الخمس خبزات والسمكتين بيقولوا ان المسيح فضل قاعد معاهم لغاية لما النهار بدأ يميل، كان قاعد يكلمهم لغاية لما النهار ايه بدأ يميل. الكلام اللي قاله المسيح راح فين؟ ايه هو؟ ما اتكتبش. مريم كانت قاعدة عند قدمي المسيح تستمع اليه اثناء ما مرتا كانت بتشتغل. طب ايه الكلام الحلو اللي قاله المسيح لمريم؟ ما اتكتبش. ده انا في آية كل ما اقراها اعاتب لوقا الانجيل واقول له كده يا معلمنا لوقا كده الكلام هقولها لكم. بيقول ايه؟ بيقول في كلامه مع تلميذي عمواس في لوقا 24 ثم ابتدأ من موسى ومن انبياء يفسر لهما الامور المختصه به في جميع الكتب. تصوروا المسيح لما قابل تلميذي عمواس بدا من موسى لجميع الانبياء يفسر لهما الامور المختصه به في جميع الكتب. طب كنت تكتبها لنا معلمنا لوقا القديس الانجيل العظيم؟ بقى الامور دي ما تستاهلش تقولها؟ يفسر لهم الامور من اول موسى لجميع الانبياء. يقول لا، مين قال لكم مقلتوهاش؟ اه موجودة لكم في التقليد. مال ايه دي؟ ما كتبتش. وبعدين قبل ما يصعد سيبكم مثل من زي عمان مع بقية الاحد عشر، وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، انه لابد ان يتب جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير، حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. طب ايه فتح ذهنهم؟ قال لهم ايه اللي موجود عنه في المزامير وفي الناموس وفي الانبياء؟ ما كتبهمش. وبعدين متى الرسول في انجيل متى اصحاح 4 ايه 23 و24 يقول: وكان يسوع يطوف كل مدن الجليل يكرز بملكوت الله ويشفي كل مرض وكل ضعف الشعب. طب يكرز بيقول ايه؟ قال يكرز وبس. الكلام ده كله راح. كل عظات المسيح على شاطئ البحيرة، كل عظات المسيح في السفينة، كل عظات المسيح في البيوت، كل ده مش موجود، ما اتكتبش. كتر خيره ألف مرة معلمنا القديس يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب ده كتب إنجيله سنة 95 تقريبا، كان كل الرسل استشهدوا، ما فضلش فيهم ولا واحد، هو الوحيد اللي فضل. معلمنا يوحنا الرسول كتب لنا كلاما لم يكتبه كل الآباء في الأناجيل الثلاثة كله، ما فيش ولا واحد فيهم كتبه. كتبه يوحنا لحقنا سنة 95، يعني كل اللي توفوا قبل 95 ما قروش الكلام. قال لنا ايه؟ قال لنا في يوحنا اصحاح 2 معجزة عرس قانا الجليل، مش مكتوبة في اي انجيل بالاناجيل. قال لنا في اصحاح 1 اللقاء مع نفانائيل وحكاية التينة، ما جاتش في جميع الاناجيل. قال لنا في اصحاح 5 معجزة المريض عند بيت حزة، ما جاتش في ولا واحد من الاناجيل.